بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على الحاقية، هذه الرسالة عظيمة النفع جليلة القدر في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. ألفها السجستاني ابن أبي داود وسماها بالحائية، ونقف معكم الآن في جملة من أبيات شرحها. يقول رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من النار من الفحم أو من النار تطرح. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة مهمة، وهي مسألة إخراج الله جل وعلا عصاة الموحدين من النار بعد أن صاروا ماذا؟ فحما. وهذا الإخراج أحبتي الكرام دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة، وأجمع عليه أهل العلم. لما دلت عليه النصوص من أن أهل النار يعذبون فيها، والمراد بأهل النار هنا هم عصاة الموحدين الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي لكنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء عذبهم وإن شاء أخرجهم. وخروجهم من نار جهنم قد تكون له أسباب كثيرة، منها الشفاعة التي تنالهم من الله عز وجل أو من أنبيائه أو من أوليائه أو من صالحيه أو من صالح عباد الله المؤمنين، وقد يخرجون بفضله وكرمه ومنه فيعفو الله جل وعلا عنهم ويخرجهم سبحانه وتعالى بفضله وبمنه. وقد يخرج بعد أن انتهت مدتهم في النار، فكلنا يعلم على أن عذاب أهل التوحيد عذاب مؤقت وليس بدائم، فلما تنتهي مدة عذابهم التي قررها الله جل وعلا عليهم فيها فإنهم بعد ذلك ما لا يخرجون من النار. وهذا الخروج أحبتي الكرام لا شك على أنه مسنود بالنصوص الصريحة الدالة على ذلك، فالله جل وعلا بين أن العذاب مؤقت وأنه ماذا؟ وأن الله جل وعلا يعفو ويغفر ويتجاوز سبحانه وتعالى عنهم. قال: وقل يخرج الله. نعم،
وقل
معذرة أحبتي نستمر. يقول المصنف هنا: وقل يخرج الله العظيم بفضله. قال قل هنا فعل أمر أحبتي الكرام، فعل أمر مبني على السكون، أي قل يا أيها السني. يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم، الإخراج المراد به هنا الانتقال، أي الانتقال بالشيء من مكان إلى مكان ماذا؟ آخر، من الظاهر إلى الباطن أو من الباطن إلى الظاهر. وسبب الخروج هنا كما بينا هو فضله ومنته، وهؤلاء كما ذكرنا لكم يسمون عند بعض أهل العلماء بالجهنميين، وهم من طال مكثهم وبقاؤهم في النار. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله، أي برحمته وبسعة يعني إكرامه جل وعلا ومغفرته ورحمته. قال: من النار، أي من نار جهنم. قال من النار أجسادا، يشمل هنا الجن ويشمل كذلك الإنس، لأن الإخراج هنا عام للثقلين من الإنس والجن، لأن فضل الله جل وعلا يعم ماذا؟ يعم الثقلين من الإنس والجن. قال من النار، قال من النار أجسادا من الفحم تطرح، أي ترمى وتلقى. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا بعظيم فضله يخرج هؤلاء من النار بعد أن صاروا ماذا؟ فحما، فيطرحه على ماذا يطرحه؟ قال على نهر، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، على النهر أي يطرح هؤلاء في نهر من أنهار الجنة، ويسمى عند العلماء بنهر الحياة. قوله على نهر، على النهر في الفردوس أي في جنة الفردوس، والفردوس هنا المراد به أعلى الجنة، فهم يرمون في هذا النهر الذي في الفردوس. قال تحيا بمائه أي بماء هذا الفردوس، إذا ألقوا فيه بعد أن صاروا فحما فإنهم يرجعون ينبتون ويحيون، وهذا ليس كحال الدنيا، أي ليست النمو وطريقته وكيفيته كما نحن نعتقد، بل إن الله جل وعلا هو الذي استأثر بعلمه، ولكن عندنا أن الإنسان يحيا ويرجع ومرة ماذا أخرى. قال كحب السيل إذ جاء ماذا يطفح، هنا المصنف رحمه الله قال مثل هذا الإحياء مثل السيل أحبتي، إذا طفح وفاض في الماء فإنه ماذا يحمل حملا ماذا شديدا، والمراد من ذلك أن الأجساد يعني تنبت كما تنبت الحبة التي يحملها ماذا السيل. وهذا دليل أحبتي الكرام على أن العذاب إن طال بهؤلاء الجهنميين فإن له أمدا ووقتا، والله جل وعلا يتفضل عليهم بعد ذلك بفضله ورحمته. هذا البيتين هذين أحبتي الكرام يحملان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الله جل وعلا يخرج أناسا من النار تفحمت أجسادهم وأصبحوا فحما، فيطرحون في ماء الحياة وينبتون كما تنبت الحبة إذا جرفها السيل. فأهل التوحيد من عقيدة أهل السنة أنهم لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها بشفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين، وهو الله جل وعلا. وقد حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. ولا شك على أن هذا الأمر وهو إخراجهم ورميهم في ماء الحياة بعد أن صاروا فحما هذا ليس عاما لكل أهل النار، إنما هو خاص بعصاة الموحدين الذين لم يقترفوا الشرك، فالله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء الموحدين هم ناقصي الإيمان، فهم مسلمون ولكن في إيمانهم نقص، وقد ارتكبوا من الذنوب والمعاصي الشيء الكثير، فهؤلاء يخرجون. وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليدهم وتكفيرهم ونظرا، وهذا سيأتينا عند الحديث على ماذا؟ عند الحديث على مرتكبي الكبيرة. فنحن نعتقد على أنهم تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكنهم لا يخلدون في النار ماذا؟ مطلقا أحبتي الكرام، فهم تحت المشيئة. قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قد جاء في ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخل أهل الجنة وأهل النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها وقد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها متوية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث أخبر على أن الله جل وعلا يخرج من النار من ماذا؟ من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من إيمان. ولا شك على أن هؤلاء لديهم من المعاصي ومن الذنوب ومن التفريط، ولديهم من يعني المخالفات الشرعية، فليس في قلبهم إلا مثقال حبة من خردل من ماذا؟ من إيمان. وهذا يدلكم دلالة صريحة على أن الله جل وعلا عظيم فضله، جليل قدره سبحانه وتعالى، وأن الله يمن على من يشاء من عباده ويتفضل عليهم مهما بلغت ذنوبهم ومعاصيهم وتفريطهم في حق ربهم جل وعلا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل ماذا؟ الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة والأحاديث أحبتي الكرام على أن الله جل وعلا يخرج من النار عصاة الموحدين مهما بلغت معاصيهم. هذه أحاديث كثيرة ومتواترة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أو في حديث أبي ذر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الخير. فتأمل أحبتي الكرام هذه النصوص العظيمة والأحاديث الجليلة الكريمة التي تدل على عظيم فضل الله جل وعلا وعظيم رحمته سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يتفضل على عباده بما شاء. لكن هذه الأحاديث ليس معناها أحبة الكرام هو التساهل ويعني اللامبالاة والاكتراث، كما يقع من بعض الناس أنه يسرف بالمعاصي والذنوب ثم يقول إن فضل الله عظيم ورحمته واسعة وفضله لا منتهاها له فيسرف في المعاصي والذنوب. وهذا أو كحال بعض المرجئة الذين قالوا: لا تضرنا أعمالنا لأن الله جل وعلا سيغفرها لنا سبحانه وتعالى. وهذا من قلة الإيمان والتقوى وعظم التفريط بحق الله جل وعلا. المسألة الثانية: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان الآن. جاء في حديثي جاء يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله: قال يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان الآن، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا ماذا لها لا يخرجون منها ويؤمنون بالموت وأنه يذبح بين الجنة والنار. يقول ابن حزم رحمه الله النار حق وأنها دار عذاب الله أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. يقول إمام الطحاوي رحمه الله قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله خلق الجنة والنار وخلق لكل منهما ماذا أهلا. وهذا دليله أحبة الكرام كثير في الكتاب والسنة، لذلك قول الله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ويقول الله جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها. جاء في حديث أبي أنس رضي الله عنه وهو حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. أما مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم حكى ذلك عنه أقوالا من النار وأنها تفنى وأبطلها رضي الله رحمه الله إلا قولين. القول الأول أن النار لا يخرج منها أحد من الكفار لكن الله يفنيها ويزيل عذابها، وهذا ذكره كأحد الأقوال. القول الثاني أنها لا تفنى وأن عذابها أبدي دائم، وله كلام في الوابل الصيب يصرح بفناء النار وهو قوله وأما النار فإنها دار الخبث، وفي الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، ثم قال كانت الدور ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان لا تفنيان. فهنا صرح بعدم الفناء. وأما شيخ الإسلام تيمية الذي أثير حوله بأنه يرى بفناء الجنة والنار قال رحمه الله تعالى وقد اتفقت السلف وأئمتها، وتأملوا معي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه كثيرا ما حور كلامه ولم يفهم جيدا. قال رحمه الله وقد اتفقت السلف وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية. إذن شيخ الإسلام تيمية صرح بعدم فناء الجنة والنار، قال كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. قال ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. ثم رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول فقال وهذا القول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف هذه الأمة. القائلون أحبتي بفناء النار هؤلاء فرق متعددة، وقد خالف أهل السنة في هذا القول وهو القول بعدم فناء الجنة والنار فرق كثيرة منها. أولا الجهمية القائلون بفناء النار والجنة مطلقا، الجهمية ذهبت إلى فناء النار وفناء الجنة ماذا مطلقا ولم يفرقوا في ذلك، وقد رد عليهم العلماء في زمانهم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة فهؤلاء يقولون بخلود كل من يدخل النار ولو كان من أهل التوحيد، والمعتزلة يرون على أنه في منزلة من المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. المذهب الثالث ما ذهب إليهم اليهود وهو أنهم يعذبون في النار لوقت محدود، وينتهي هذا الوقت بأجل محدود. وقد حكى الله جل وعلا ذلك عنهم في قوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والقول الرابع ما ذهب إليه ابن العربي أنهم يعذبون فيها مدة ثم تنقلب بطبيعتها فيتلذذون بها بالنار لموافقتها أطباعهم، وهذا القول من أبطل الباطل وأعظم الزيغ والضلال والانحراف الذي لا يعرف مثله ومنتهاه، وهذا من أبطل الأقوال المردودة بالنقل والعقل. القول الخامس قول من قال أن أهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا أحد فيها. القول السادس قول من قال أن حياة أهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يردون على من سأله. القول السابع قول من قال يخرج منها من يشاء ثم بعد ذلك يفنيها شيئا فشيئا، وهذا أحد الأقوال التي سيقت في هذه المسائل. أحبتي الكرام، المتأمل لكل هذه الأقوال ولما جاء فيها يجد أنها مخالفة لكتاب ربنا ولسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومخالفة كذلك للنصوص الشرعية التي تدل بعدم فناء الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء، وأن الله جل وعلا خلقهم من أجل ذلك. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن الجنة هي دار أوليائه سبحانه وتعالى، وأما النار فهي دار أعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، وأهل النار في النار كذلك ماذا؟ مخلدون، فهي باقية لا تفنى ولا تبيد، وخلود أهلها دلت الأدلة عليه. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام إلى ختام كلام المصنف رحمه الله، وفق الله الجميع ويحبه يرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.